يصب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ
خالد بن عبد الله مصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
أن يقدموا لكم
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
والآن مع الشيخ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب صفة الوضوء. الباب هو المدخل الذي يدخل منه إلى الشيء. وقوله رحمه الله صفة الوضوء، أي كيفية حصول الوضوء المطلوب شرعا، وهذا أحد نوعي الطهارة التي يحصل بها رفع الأحداث. فما يحصل به رفع الحدث أمران: طهارة صغرى وطهارة كبرى. الوضوء هو الطهارة الصغرى، وبدأ به لأنه الأكثر استعمالا وتكرارا، ثم سيأتي بعد ذلك إلى الطهارة الكبرى، وهي الغسل في بابه إن شاء الله تعالى. هذا الباب تضمن ذكر صفة الوضوء الكامل، ثم عطف عليه المؤلف رحمه الله ذكر فروض الوضوء، أي ما يجب مراعاته ولا يجوز الإخلال به، وألحق به فصلا يتعلق بالمسح على الخفين. فيما يتعلق ب صفة الوضوء، قال رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. ومنه نعلم أنه ليس من مسنونات الوضوء ولا من واجباته أن يتقدمه استنجاء إذا لم يكن ثمة خارج، فإن الاستنجاء والاستجمار إنما هو لأجل الخارج من السبيلين، فلأجل إزالة أثر الخارج شرع الاستجمار والاستنجاء. أما إذا لم يكن ثمة خارج فإنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار. دليل ذلك ما ذكره المصنف في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر استنجاء ولا استجمارا، فما يتصوره البعض من لزوم أو استحباب الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء لا دليل عليه. يقول رحمه الله: وهو أي الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. هذا بيان أول ما يكون من المتوضئ، ولم يفصل المؤلف رحمه الله في الصفة بين الواجب والشرط والمستحب والمسنون، بل ذكر ذلك على وجه وصفي كما جاء ذلك في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لم يبينوا مراتب ومنازل تلك الأفعال والأعمال التي في الوضوء. يقول رحمه الله: هو أن ينوي رفع الحدث، والنية هي القصد والإرادة ومحلها القلب، فلا يحتاج معها إلى لفظ ولا إلى أي عمل، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف بينهم أن النية محلها القلب، وأنه لا حاجة إلى تلفظ بنية ولا إلى عمل شيء لتتم النية. وعلى هذا قول أهل العلم، وقد ذهب بعض المتأخرين من الفقهاء إلى استحباب التلفظ بالنية، لا سيما من فقهاء الشافعية، لكن هذا خلاف السنة، فالصحيح أن التلفظ بالنية بدعة، فالنية عمل قلبي وهي إرادة وقصد. يقصد ماذا؟ بين ما الذي يقصد في الوضوء، قال: ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. ونحوها أي ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء، كما إذا نوى الوضوء للطواف، أو الوضوء لقراءة القرآن، أو الوضوء لمس المصحف، أو الوضوء للذكر، كل ذلك مما يحصل به النية المطلوبة في الوضوء. ثم قال: والنية شرط لجميع الأعمال من الطهارة وغيرها. هذا بيان مرتبة النية، وهي التي ميزها دون سائر الأعمال، وإنما ميزها لما اختصت به من أنها شرط لجميع الأعمال من الطهارة وغيرها، فهي شرط في جميع العبادات، في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك ذكر دليلها وذكر مرتبتها لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال لا تحصل ولا يدرك مقصودها إلا بالنية، فجميع الأعمال مدارها على النية، بل لا يتصور عمل إلا بنية، لكن المطلوب نية التعبد لله عز وجل بالعمل حتى يدرك الإنسان ما يؤمل. ثم إن النية قد تكون للتمييز بين الواجب والفرض، وبين عين الفرض عن فرض آخر، كما في الصلاة ونحوها. المقصود أن النية شرط لجميع الأعمال من الطهارة وغيرها، والدليل قد ذكره المصنف في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله. وهذا أول منازل المشروعات القولية والعملية، أن يقول في وضوئه: بسم الله، أي أستعين بالله تعالى في وضوئي. فبسم الله هنا متعلقة باسم أو فعل تقديره أتوضأ، بسم الله أتوضأ. وقد اختلف الفقهاء رحمه الله في حكم البسملة، فمنهم من قال إنها واجب وهذا هو المذهب، ومنهم من قال إنها سنة مستحبة وهذا هو الأقرب إلى الصواب. أما من قال بالوجوب فقد استدل بما رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث في إسناده مقال، ولا يصح شيء من الأحاديث في مشروع في طلب التسمية بين يدي الوضوء، ولذلك الراجح من قول العلماء أن التسمية سنة وليست واجبة، لقائل أن يقول: حتى السنة لا بد فيها من دليل، فما الدليل؟ الدليل على سنية البسملة بين يدي الوضوء هو مجموع ما ورد من الأحاديث في مشروعية البسملة بين يدي الوضوء، وهذا يختلف عن أن تستدل بحديث معين، إنما مجموع ما ورد من الأحاديث يدل على أن للتسمية أصلا بين يدي الوضوء، ولذلك قال من قال من أهل العلم بأن التسمية سنة. قال ويغسل ويكفي في البسملة أن يقول بسم الله ولا يطلب منه أن يكمل البسملة بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويغتسل ويغسل كفيه ثلاثا، أي ويسن أن يغسل كفيه ثلاثا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا بين يدي الوضوء، كما جاء في حديث عثمان بن عفان أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا، ثم قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. يتمضمض أي يدير الماء في فمه، فالمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف. وقوله ثلاثا أي أن يكون ذلك ثلاث مرات في المضمضة وثلاث مرات في الاستنشاق. وقوله بثلاث غرفات أي أن تكون المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، فكل غرفة يتمضمض منها ويستنشق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة وضوئه. ثم يغسل وجهه، ثم يغسل وجهه ثلاثا أي ثلاث مرات، وحد الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وقد حده الفقهاء طولا وعرضا، فقالوا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، واللحيان هما العظمة التي عليها أسنان الفك السفلى، وما استرسل من اللحية إذا كان له لحية مسترسلة، هذا ما تحصل به المواجهة، فهذا هو الذي يجب غسله في الوضوء كما قال المصنف. ثم يغسل وجهه ثلاثا. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، أي ويطلب منه في وضوئه أن يغسل يديه من رؤوس أصابعه إلى مرفقيه، والمرفق هو المفصل ما بين العضد والساعد، يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، والمرفق داخل في الغسل، فقد جاء في حديث في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وقد جاء في ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وإذا أشرع في العضد فقد دخل المرفق، كما إذا أشرع في الساق فقد دخل الكعب. ثم قال رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه، أي ومن أعمال الوضوء ومشروعاته أن يمسح رأسه من مقدم رأسه، ولم يذكر هنا عددا بل ذاك مرة واحدة كما سيأتي، إنما ابتدأ ببيان من أين يبدأ في المسح إلى أي شيء ينتهي. ويمسح رأسه من مقدم رأسه أي من بداية منابت الشعر أو من أوائل موضع منابت الشعر عادة إلى قفاه، إلى آخر منابت الشعر في رأسه وهو القفا، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، أي ثم يعيد يديه مسحا إلى المكان الذي بدأ منه. والمسح هو إمرار اليد على الشيء أو إمرار شيء بشيء عموما. وفي المسح هنا أي في مسح الرأس هو إمرار اليد على الرأس من مقدم الرأس إلى القفا. وقوله رحمه الله مرة واحدة أي أن ذلك يشرع مرة واحدة فلا تكرار في المسح، وهذه قاعدة في كل الممسوحات، كل ما شرع مسحه فلا تكرار فيه. وأما من حيث السنة فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه في وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يمسح رأسه مرة واحدة، والرد هذا رد اليدين إلى مقدم الرأس من القفا لا يعد مرة ثانية، إنما هو متمم للمرة الأولى، لأن الشعر له إقبال وإدبار، له ما يواجه به وله ما يكون خلف المواجهة، فيكون المسح لأجل أن يمسح ما أقبل من الشعر وما أدبر. قوله رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، سباحتيه أي الأصبع السباحة التي يسبح بها وتسمى السبابة. وعدل المؤلف عن السبابة إلى السباحة لأنها أولى في الوصف، فسميت سبابة لأنها تستعمل في السب عادة، وأما وجه تسميته سباحة لأنه يسبح بها ويذكر بها الله عز وجل في عد التسبيح. وقوله في صماخي أذنيه، الصماخ هو الثقب، ثقب الأذن، فهو الخرق المفضي من الأذن إلى الرأس، فيدخل أصبعه في صماخيه ويمسح بإبهاميه وهي الأصبع الكبرى ظاهرهما أي ظاهر أذنيه. ولا يجب كما أفاد كلام المؤلف لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، إنما يكفي مسح ظاهر أذنيه، ولا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، بل ماء الأذنين بقية ماء مسح الرأس، إلا أن لا يبقى في يديه شيء، لا يبقى في يديه في أصبعيه بلل، فعند ذلك يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وقوله رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، هذا الترتيب على وجه الاستحباب، فلو بدأ بالأذنين قبل مسح الرأس كان ذلك مجزئا، لكن في الترتيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمسح رأسه ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ثم يغسل رجليه من الكعبين مع الكعبين ثلاثا، هذا آخر ما يتعلق بأعمال الوضوء وهو غسل رجليه مع الكعبين، أي ويدخل فيهما الكعبان ثلاثا، أي ثلاثا لليمنى وثلاثا لليسرى. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الصفة قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء وصف هذا الوضوء في حديث عثمان رضي الله عنه وهو من أوسع الأحاديث وصفا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في أحاديث كثيرة أو في حديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوئه وكيفية طهارته. حديث عثمان رضي الله عنه هو أكمل الأحاديث، وكان قد دعا بوضوء رضي الله عنه فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجه يديه، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له الله ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين عظيم فضل الوضوء وصلاة بهذه الصفة وصلاة ركعتين بخشوع وحضور. قال رحمه الله: والفرض من ذلك، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله صفة الوضوء إجمالا عاد إلى بيان المفروضات، فقال: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، يعني يغسل ما تقدم من الأعضاء مرة واحدة، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. وكذلك يدل على ذلك الآية الكريمة التي أمر الله تعالى فيها بالوضوء، فإنه لم يذكر عددا، بل قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر رحمه الله الثاني بقوله: وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى، أي أن يرتب غسل تلك الأعضاء على نحو ما أمر الله تعالى في آية الطهارة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله تعالى ذكرها مرتبة، ودليل أن هذا الترتيب مقصود وأن مراعاته واجبة أن الله أدخل بين هذه المغسولات ممسوحا. فالوضوء مركب أو مكون من غسل ومسح، فلو لم يكن الترتيب مطلوبا لما أدخل المسح بين الغسل. هكذا استدل جمهور العلماء رحمهم الله على وجوب الترتيب، وأن الترتيب فرض بين أعضاء الطهارة. ويدل لذلك أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فإنه وإن كان واردا في الحج فإنه يعم كل شيء قدمه الله تعالى. والأمر الثالث أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا، فهذه الأدلة الثلاثة كلها دالة على ما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب مراعاة الترتيب في أعضاء الطهارة. الثالث مما ذكره المؤلف مما يجب مراعاته قوله: وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل. أن لا يفصل بينها، أي أن لا يفصل بين أعضاء الطهارة بفاصل طويل عرفا. أن لا يفصل بينها، أي أعضاء الطهارة بفاصل طويل عرفا. وهذا يشير إلى اشتراط الموالاة، وأنه يجب الموالاة بين هذه الأعضاء، وضابط الموالاة ألا يكون الفاصل طويلا. ووجه ذلك: ما دليل وجوب الموالاة وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل؟ وجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض أعضائه ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه الأعمال في وقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة، كما لو فرق الصلاة. هذا دليل من قال بوجوب الموالاة. إذن من قال بوجوب الموالاة استدل بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الدلالة قالوا إن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا أعضاؤه بعضها ببعض، قرن بينها بالواو وهي مطلوبة في وقت واحد، فمن فرقها لم يأتي بما أمر الله تعالى به. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين أعضاء وضوءه، وهذا في الحقيقة أظهر في الاستدلال من الدليل الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله الذي استمر عليه وداوم عليه أنه لم يفصل ويفرق بين هذه الأعضاء، فلا يجوز التفريق بينها بحيث ينبني بعضها، بحيث ينفصل بعضها عن بعض، بل لابد أن يربط بينها بحيث تكون مقترنة مرتبطة يبنى بعضها على بعض. قال رحمه الله بعد هذا: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، أي لا يجوز الفصل بين كل ما كانت الموالاة شرطا له ومطلوبة فيه، وهذا ذكر لقاعدة عامة بعد حكم خاص. ثم بعد هذا قال المصنف رحمه الله: فصل. إذن هذه المقدمة في باب صفة الوضوء تضمنت ذكر صفة الوضوء التام الكامل، والثاني فروض الوضوء